الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولعنة جهنم على عبده اجمعين كان حتى كلهم يموتون. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الزمر في الآية 73، بسم الله الرحمن الرحيم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قد ورد وصف الجنة في القرآن الكريم فيما يقارب 300 من آيات القرآن، وذكر الجنة هذه من ناحية الآيات، وذكر الجنة مضطرب من ناحية الصور في جميع السور القرآنية إلا في 20 سورة فقط، 18 من السور القصار، واثنين لا يعتبر من الطوال أو من المهين يعني تتجاوز المهين، وإنما اثنان الباقين هما سورتان المنافقين والمنتحى. في هذه السور لم يرد ذكر الجنة، وفي بقية السور ورد ذكر الجنة شكرا. المستفاد من كثير من الآيات التي تكلمت عن الجنة أن هناك ارتباطا بين الجنة والعمل الدنيوي للمكلف، كما في قوله تعالى في سورة الأعراف في الآية 42: وتلك الجنة أورثتموها بما، والباء هنا سببي أي بسبب، بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون. طبعا حتى لا يأتي هناك إشكال، ليس كل الداخلين إلى الجنة يدخلون إلى الجنة بسبب واحد، لأنه أيضا الجنة مش كل مقام واحد، فلما كان مش كل الداخلين إلى الجنة في مقام مخصوص، فمن هنا يستكشف أن أسباب الدخول إلى الجنة ليس سببا واحدا وإنما هي أسباب متعددة. السبب الأساسي بحسب المقتضي كما وعد الله، وعد أن يكون سبب الدخول هو التقوى، لكن دون التقوى ممكن للإنسان أن يدخل إذا كان مسلما لم يكن ناصبيا يحمل العذاب لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فيدخل حينئذ الجنة بسبب شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان مسلما ولم يكن ناصبيا ويحمل الحب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فيدخل الجنة بشفاعة الأئمة صلوات الله عليهم. وإن كانوا هؤلاء يدخلون بسبب الشفاعة، إلا أنك كما تلاحظ أن الشفاعة مكمل للسبب، وليست الشفاعة هي تمام السبب. عشان هيك الشفاعة لا تشمل الكافر، فالإنسان المسلم الذي شملته الشفاعة عمل، قدم عملا، عمله كان بالإقرار بالتوحيد وبالإقرار بالنبوة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هون بتلاقي في ارتباط بين الجنة والعمل، كذلك ذلك الشخص الذي الذي تشفعت به الأئمة وأدخلوه الجنة بسبب حبه، هذا الحب ما كذلك هو عمل قلبي لما هو داوم عليه، ولما هو كان دائم الرعاية لهذا الميل القلبي، كذلك هذا عمل. لذلك لا تختلف ولا تتخلف الآية، والآية تشمل جميع الداخلين للجنة. طبعا احنا قلنا هذا في مقام دفع التوهم حتى ما حدا يتوهم يقول انه في جماعة بيدخلوا بالشفاعة، وان دخلوا بالشفاعة لكن الشفاعة مش سبب تام، انما هي مكمل للسبب، والسبب الناقص كان ناشئا من عمل المكلف. لذلك قال الله وتلك الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. وقال في آية تاني في سورة الرعد والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. محل الشاهد لفظ بما صبرتم، أي بسبب صبركم على هذه الطاعات دخلتم الجنة، وعليه بان حينئذ ارتباط دخول الجنة بالعمل. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار في سورة الرعد الآية 22 إلى الآية 24. طبعا ما زال في عهدتنا أن نتكلم عن كيفية الدخول إلى الجنة، أنه كيف يدخل الداخل إلى الجنة بأي حال، كما أنه ما زال في عهدتنا لأن وعدنا سابقا بأن نتكلم عن كيفية الدخول إلى جهنم. أما ما هو ما زال في طي الكتمان ولا بد من بحثه فيما بعد هو عن أوصاف الجنة، وأن الجنة جنات وليست جنة واحدة، نحن نصور من جنة واحدة والذي ست جنان كل قوم يقص على قصب، ما له قصة القصب التاني. طبعا الجنة والنار هي أقسام أوصافها ما يجري فيها، أيضا الأعراف الورد في القرآن إن شاء الله فيما بعد سنذكرها، إلا أنه من باب التوضيع عن كيفية الدخول. هناك ديدن قائم عند العلماء في علم الكلام، وخذ أي كتاب من علم الكلام لما بيوصلوا إلى هذا الموضوع بيتكلموا عن الجنة قبل النار، مش عارف ليش، لعله من باب أن الترغيب أولى من الترهيب، إذا من جهة ومن جهة تاني لنبتي هلا رح نشير إلى فيما بعد. لذلك لابد أن نتكلم من باب التوقيع عن الدخول، لابد أن نتكلم عن شيئين. الشيء الأول هو على نحو الإجمال أن الجنة هي مأوى الإنسان في خيره السلوكي، يعني أنت لما ولدت ما ولدت لحتى تعيش في الدنيا، ما ولدت لحتى تبني في الدنيا، ما ولدت لحتى تجيب أولاد في الدنيا، وإن كانت الأمور ضرورية بالنسبة إليك وبتشوف أنه هي الغاية القصوى اللي انت عم تفعله، بس بالضبط اذا تأملت بالدقة العقلية وصبرت الغاية التي من اجلها خلقت، خلقت من اجل ان تسكن الجنة، والله ما طلب من احد ولا اراد ولا شاء ان يدخل النار، واذا دخل داخل النار فيكون بسوء اختياره وليس بإرادة الله جل وعلا. هذه الجنة التي هي الغاية السلوكية والوجودية للإنسان، الله جل وعلا جعلها طيبة. هذا الشيء اللي أنا عم نحكيها إجمالا، وإلا مصادق الطيبة في الجنة سيأتي عند التكلم حينئذ في وصف. جعل الجنة طيبة، بل أيضا أخذ على نفسه ألا يدخل إليها إلا الطيب. لذلك ممكن انت تكون عمرك 90 سنة هرم محدودة بالضغط مقطوع اليد، ترجع شاب نظر كامل الأعضاء قبل أن تدخل الجنة. ممكن انت حملت شيء من ملكات الرديء في نفسك من الامور النفسية السيئة تنزع من قبل الدخول الى الجنة. ولذلك قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على صور المتقابلين. محل الشاهد انه هذا المقام الاخير هو طيب، فالمنزل طيب والنازل اطيب. اما من ناحيه المنزل قال تعالى في سوره التوبه الايه 72 ونفس الايه في سوره الفصل الايه 12 يقول ومساكن طيبه في جنات عدن، وصف الجنه بالطيب. اما من ناحيه النازل من ناحيه الداخل قال تعالى سلام عليكم طبتم فادخلوها. شوف انه انت تستطاب تكمل، يرفع عنك النقص مش بس بالجانب البدني، بالجانب البدني بالجانب المعنوي، بل ايضا حتى بالجانب الفكري، لانك انت عشت وخضت ابتلاء ضخم من القبر الى البرزخ الى رؤيه مشاهد القيامه، كله من اجل التنضيج الفكري حتى تستعد لرؤيه نعيم الاخره. لذلك سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين في سورة الزمر الآية 3. بالواقع بالنسبة إلى هذا الشيء الإجمالي يقول بعض أساتذتنا بيقول إنه في كلمة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بنهج البلاغة لو لم يرد إلا يعني لو لم يرد في القرآن والسنة إلا هذه الكلمة لكفى للناس عبرة، وهي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين بيقول ما خير بخير بعده النار. يعني أي شيء أنت بتفعله بالدنيا بتشوفه أنه خير، صحة، شباب، قوة، مال، قصور، بساتين، زوجة، أولاد، رئاسة، ملك، سلطة، قدرة، قوة، شو بدك، بس إذا كان هذا آخر بوصلك إلى النار هذا مش خير، لأنه هذا أمر آني ومشوب بالنقص. بالإضافة إلى ذلك أنه مش عارف تحافظ عليه، بالإضافة إلى ذلك أنت لما بتوصل له أنت خائف أن يضبط من إيدك، فأي سعادة أنت عم تمسك فيها؟ لذلك أمير المؤمنين بيقول ما خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة. أنه بتقلي والله أنا بصوم، والله بصير عندي ظمأ، وهذا امر والله في بلاء للنفس بتحمله، لما بيكون اخرته الجنه هذا مش شر. لما انت بتتحمل الصبر على اذى المرافق والصديق والجار والزوج والقرين لإلك، انت بتحس انه هذا امر والله عظيم شر. بس لما بيكون انت صبرت وشفت اي صوت الرعد انه جعل اسباب الدخول الصبر سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لذلك أمير المؤمنين بيقول ما شر بشر بعده الجنة. ثم أنت في الدنيا أي نعيم عم تركض له؟ بيقول وكل نعيم دون الجنة محقور محتقر، وكل بلاء دون النار عافية. أي شيء تبتلي فيه إذا بك تقيسه بجهنم التي سترى فيما بعد أن ده شيء عظمة عذابه بتلاقيه حينئذ هو عافي بوسطيها. هذا ما قاله امير المؤمنين. اما بالنسبة الى الجنة الا ما زلنا نتكلم اجمالا وتفصيلا سياتي بحث فيها بعد. عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الله جل وعلا خلق الجنة لم ترها عين ولم يطلع عليها مخلوق. طبعا حتى نربط الاشياء ببعضها، الجنه جنه الخلد اللي نحن موعودين بالدخول اليها، مش مسكونه، موجوده بس مش مسكونه. الاخبار المعراج لما اعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم اعرج الى الجنتين، ولمن خاف مقام ربه جنتان، لانها ان جنه البرزخ وجنه الخلد. في بعض الأخبار بيقول النبي إنه رأيت امرأة تعذب، رجل يعذب، سأل سبب العذاب قالوا لي هيك. هذه كلها محمولة عند العلماء على جنة البرزخ، يعني فيش حدا بعد بجنة الخلد. هذه بالنسبة لجنة البرزخ. بالنسبة لجنة الخلد ورد أخبار كثيرة وتتأتي أنه ما دخل إليها داخل فخرج، ما دخل إليها داخل بعنوان أنها مأوى حتى يخرج. هذا في قبال النار، لأن النار ممكن يدخل إليها داخل ويخرج، وهو الفاسق المسلم، أنه ممكن يدخل النار ويعذب مضي فتأتيه شفاعة بالطبع، بخلاف الجنة. الجنة ما بيدخل داخل ويخرج منها إلا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، دخل إليها من باب تشريفها بالنبي صلى الله عليه وسلم. دخل حتى يرى حقيقة النعيم الأخروي، فاطلع. لذا لما رجع أخبر، وحلى أذكرت أنا أخبار معرجية عن النبي كيف دخل جنة الخلد، بس بيقول أنه ما فيها عذاب، بس حكى عن نعيمه وحكى عن أشياء تين. على كل محل الشاهد بيقول إن الله خلق الجنة لم ترها عين، ولم يطلع عليها مخلوق يفتحها الرب تبارك وتعالى كل صباح فيقول ازدادي طيبا ازدادي ريحا، فتقول الجنة قد أفلح المؤمنون، وهو قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. شو تتصور حينئذ إذا كل يوم الله جل وعلا عم يربي لك المأوى، مش بس خالق، لو عم يحضر لك إياه كل يوم ويزيده تحضيرا، وهو بذاته المقدس جل وعلا الله هو المطلع عليه، هو اللي عم يحضره من أجل أن تكون مأوى للمؤمن. ألا يستحق بالله عليك هذا التحضير اليومي من الله لمأواك؟ أن تتحضر أنت يوميا للقياد، أن تتحضر يوميا للدخول إلى هذا المأوى. هذا بالنسبة على نحو حينئذ الإجمال. طبعا ما دمنا نحن قلنا انه من باب التوقيع لقصة كيفية الدخول، لابد ان نتكلم عن ابواب الجنة الواقع، ونتكلم عن ابواب جهنم، لانه مسألة الدخول الى ارتباط بالابواب، مش كل الناس فيه من باب واحد، باعتبار انه الى ارتباط بالابواب. اولا لا يدخل الجنة أحد قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ورد في الخبر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله آتي يوم القيامة باب الجنة وأستفتح، بطلب الفتح، افتح الباب، فيقول الخازن من أنت؟ طبعا هو عارف، بس من أجل إعلام عظمته، فأقول أنا محمد، اللهم صل على محمد. فيقول الخازن بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، إنه ما حدا بيدخل الجنة قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. في خبر ثاني عن الإمام الباقر عن أبائه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الجنة محرمة على الأنبياء حتى أدخلها، ومحرمة على الأمم كلها حتى يدخلها شيعتنا أهل البيت. بالنسبة بنرجع إذا كان هو أول الداخلين النبي وأول الداخلين أمير المؤمنين وأول الداخلين من الأمم من شيعة النبي وشيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. بالواقع بالنسبة إلى أبواب جهنم لم يشر القرآن إلى عدد أبواب جهنم، إلى عدد أبواب الجنة عفوا، لم يشر القرآن إلى عدد أبواب الجنة، بل كل ما ورد ورد في القرآن إشارة إلى أن الجنة إلى أبواب متعددة، من قبيل قوله تعالى في الآية التي تقدمت في أول الكلام: وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لما أتى بلفظ الجمع تستكشف أن الجنة إلى عدة أبواب مش باب واحد، بخلاف جهنم في القرآن ذكر أن لجهنم سبعة أبواب، كما في قوله تعالى في سورة الحجر الآية 44: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وبالنسبة إلى أبواب جهنم هو المورد الوحيد الآية المباركة التي تكلم فيها المولى في هذا المورد عن عدد أبواب جهنم، وإلا إذا بتسمع القرآن من أول إلى آخر المولى بيقول إنه جهنم إلى أبواب، بس ما بيذكر عددها إلا في هذا. نزل قوله تعالى في سورة النحل: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. في سورة غافر: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. في سورة الزمر هي الآية اللي فيها دليل على الفرق كيف بيدخلوا أهل جهنم وكيف بيدخلوا أهل الجنة. أهل الجنة ذكرنا الآية: أهل جهنم وصيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت. ما ذكر عددها، مثل ما لم يذكر عدد أبواب الجنة في القرآن بتمامه في سورة الزمر من جهة، بل أكثر من ذلك المولى لم يذكر عدد أبواب الجنة إلا ثلاث مرات. المرة الأولى في المورد الذي ذكرناه في أول الكلام في سورة الزمر، المورد الثاني في سورة صاد الآية 50: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. ما ذكر عددها. المورد الثالث في سورة الرعد هلأ إلنا الآية 23-24: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذا القرآن لم يذكر أبواب الجنة إلا أن الأخبار ذكرت أبواب الجنة. أبواب الجنة بالواقع هي ثمانية بتزيد على أبواب جهنم بباب واحد. طبعا الأخبار كثيرة، منها ما ورد عن ابن عباس: أتى يهوديان إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سألا عدة مسائل من جملتها عن أبواب الجنة وأبواب النار، محل الشهد في الخبر. فسألا أمير المؤمنين عليه السلام فقالا: أين تكون الجنة وأين تكون النار؟ قال: أما الجنة ففي السماء وأما النار ففي الأرض. قالا: فما السبعة؟ قال: سبعة أبواب النار متطابقات. قالا: فما الثمانية؟ قال عليه السلام: ثمانية أبواب الجنة. إنه أبواب الجنة بعدد اثنين. في خبر ثاني عن الإمام الباقر عليه السلام قال: أحسنوا الظن بالله واعلموا أن للجنة ثمانية أبواب، عرض كل باب منها مسيرة 40 سنة. مش باب بس بمرأك انت بس، يعني يصير في الجيش على الباب، لا، عرض كل باب منها مسيرة 40 سنة. وطبعا هو عم يحكي عن الآخرة، يعني مسيرة 40 سنة من سنين الآخرة مش من سنين. في خبر ثاني عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: إن للجنة 8 أبواب، باب يدخل منه النبيون والصديقون،
وباب يدخل منه الشهداء والصالحون،
فرق اثنان.
وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا،
مش بس الشيعة،
الشيعة والمحب. فلا أزال، والكلام أمير مني، فلا أزال واقفا على الصراط أدعو أقول ربي سلم شيعتي ومحبي وأنصاري ومن تولاني في دار الدنيا. فإذا النداء من بطنان العرش قد أجيبت دعوتك وشفعت في شيعتك، ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قول في 70,000 من جيرانه وأقربائه. وباب، هو الباب الأخير، يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت. طبعا بالنسبة إلى الخبر الأخير لا يعني يحسن التوقف عنده. الأمر الأول في ذيله، قال وباب يدخل منه سائر المسلمين، فإذا أمير المؤمنين حكم على من لم يعتقد بالولاية أنه مسلم، بس بيكفي في نجاته ألا يحمل البغض. وإلا إذا كان معاند، بمعنى أنه راى أدلة الإمام وعاند، فهو كيف عاش مسلم؟ بس الجاهل مش مطلع على أدلة الإمام مسلم بشهادة أمير المؤمنين، بيكون مشمول بالشفيعة بشرط أن لا يكون مبغض. لذلك قال لم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا. هذا من جهة. من جهة ثانية، الأمر الثاني المتوقف عنده، أنه اللي بيشفعوا شيعته، بالإضافة أنه هو بيشفعوا شيعته ومن تولاه، بس بأي قيد، ومن اعتقد بإمامته، بس بشرط طبعا ما اعتقد بإمامته وكان محب. مش كل المحب بيشفع ب70,000، المحب اللي بيشفع ب70,000 لابد يكون محب وناصر أمير المؤمنين وحارب على الإمام، ولو كان يحارب الكل في حياة الدنيا بيندرج تحت ذلك. أما إذا ما كانش محارب ولو كلمة على الإمام هو محب، حينئذ بيشفع ب70 ب7 على اختلاف الأخبار. أما ب70,000 لابد أن يكون بقيد أن يكون محارب على الإمام ولو بقول أو بفعل. لذلك في خبر رابع عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال للشيعة إمام الصادق قد ضمنا لكم الجنة بضمان الله وضمان رسوله. طبعا وصف الشيعة في بعض الأخبار بتفصل بين الشيعة ومحب، في بعض الأخبار بتشمل بين المحب والشيعي وبيطلق على الجميع أنه شيعة. هذا الخبر من جملة الأخبار اللي فيه إطلاق وصف الشيعة على المحب، بدليل أنه الشيعي الحقيقي غير المحب على التقسيم اللي نعرفه، هو من المتقي طالع. طيب المتقي الله وعده بالجنة في القرآن، ما عشفت الضمان، ضمان الله ورسوله والأئمة لغير الموعود اللي بيكون المحب. لذلك لما بيكون قال عن الإمام الصادق أنه قال للشيعة يعني للمحبين مثل أفضالي مثل أفضالك ومثلي أنا، أنه قال للشيعة قد ضمنا لكم الجنة بضمان الله وضمان رسوله. ما على درجات الجنة أحد أكثر أزواجا منكم فتنافسوا في فضائل الدرجات، أنتم الطيبون ونساؤكم الطيبات، كل مؤمنة حوراء عيناء وكل مؤمن صديق شهيد. هذا بالنسبة بالواقع إلى ذكر عدد أبواب الجنة في الأخبار. طبعا مما لا شك فيه تتصور أنه الباب هو هذا، أنه المدخل، هذا التصور في محل، لأنه كل مأوى أيه وإليه لابد أن يكون مصور،
أما أنك أنت تأوي إلى عرش ما إلى شطران، ما ترتاح نفسيا وإن أمنت النار. فكيف الناس حولك؟ ما في ناس أيضا من سكنة الجنة بتقولي إنه عم نحكي عن أبواب الجنة، لأنه حتى لكل إنسان بجوا إله سور وإله باب مساكن طيبة في جنات عدن. لما بتقول مساكن يعني مثل إنه أنت حصتك بداخل الجنة مصورة. طيب إذا حصتك بداخل الجنة مصورة، مش لازم تكون الجنة أيضا مصورة؟ ما في عندك ناس على الأعراف يعرف، عندك ناس على النار يعرف، عندك الملائكة يعرفين، وانت راح تمارس تمام أنواع النعم. أيحسن أن تمارسها تحت مرأة ومسمع من الآخرين وأن لم تحرك شهواتهم؟ لابد من الستر من ناحية الأمن من الناظر، ولا بد من الستر من ناحية الاطمئنان. لذلك مثل ما حصتك بداخل الجنة مصورة، نفس الجنة أيضا مصورة. إذا كان نفس الجنة مصورة وصل إلى سور، ما بدك تدخل أنت المصور إلا من خلال باب. عشان هيك كان الجنة ثمانية أبواب وكان لجهنم سبعة أبواب. إلا أنه أيضا في طرف سين من الأخبار بتقول أنه أبواب الجنة سبعين، وبتقول أنه والله في جماعة في لكل قسم من الجماعة لهم باب. هاي الطرف السين حملوها العلماء مع هاي الطرف الأولى على أن المراد بالطائف الثاني سبعين باب، يعني سبعين طريق، مش سبعين باب بمعنى أنه كوي بداخل الحائط. لذلك في الخبر عن أمير المؤمنين إن للجنة 71 بابا، 71 بابا. طبعا أنت تعرف من القرآن المولى جل وعلا قال له النبي أن تستغفر لهم 70 مرة. لفظ 70 عند العرب يستعمل للكثرة، عشان هيك حملوا هذا الخبر ونظيره جمعا بينه وبين الطوائف المتقدمة ان المراد هنا بالباب مش الباب اللي هو الكم بليك الحيط، لا هو الطريق الى الباب الى هالابواب الاثنين. انه انت عندك جنة الى ثمان ابواب، بس هلا ممكن انا وانت نفوت من باب واحد صح، بس انا بسبب وانت بسبب، السبب اللي دخلني من هالباب سموه باب، والسبب اللي دخلك من نفس هالباب كمان سموه باب. بمعنى انه طريق سبب، مش بمعنى انه هو الكوة الحائط. لذلك قال امير المؤمنين على ما في المناقب ان الجنة 71 باب، اي طريق يدخل من 70 منها، من 70 طريق شيعتي واهل بيتي، ومن باب واحد سائر الناس. لأن سائر الناس من دون الولاية لا يتقبل منه العمل، ما إلن إلا التوحيد وشفاعة النبي بس بدخل الجنة، بغير هالمورد ما فيه يدخل الجنة على الإطلاق. أما أنا وأنت لا، ممكن ندخل الجنة بطرق كثيرة، بالصلاة، بالصوم، بالأمر المعروف، بالنهي عن المنكر، بالصبر، هي أبواب، هي طرق. لذلك جعل غالب الكثرة لشيعته، وجعل طريقا واحدا لغير الشيعة من المسلمين. وهذه من آثار من بركات الولاية، لكن من الآثار الأخروية للولاية. إمامة أمير المؤمنين إن شاء الله هذا البحث المقبل، إنه ما هي آثار الولاية في الدنيا وآثار الولاية في الآخرة. من آثار الولاية الأخروية قبول العمل، إنه كل عمل من أعمالك بيكون هو طريق إلى الجنة، بخلاف بقية المسلمين ليس لهم ثواب على الإطلاق. بل بزيدك في قبال هذا الاستهزاء من بقية المسلمين للشيعة، كل شيء من طاعاتهم له ثواب يكتب في ديوان الشيعة المستهزاء بهم، ولا يكتب في ديوان على الإطلاق. هذا خبر في ذكر الأبواب بمعنى الطرق. خبر ثاني عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للجنة باب يقال له باب المجاهدين، يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون سيوفهم والجميع في الموقف والملائكة ترحب بهم. في خبر ثالث قال رسول الله صلى الله عليه وآله
إن في الجنة بابا يدعى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. في خبر الرابع عن أبي عبد الله الصادق قال إن للجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله إلا أهل المعروف. في خبر خامس كذلك عن الإمام الصادق قال إن للجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله إلا أهل المعروف، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. هي الطائفة إذا بتجمع إذا يكون في باب للمعروف وباب للصائمين وباب للمجاهدين فثمان أبواب يتوزع حديثا على الأعمال، بيتعارض مع الأخبار السابقة أنه باب للأنبياء والصديقين وباب للشهداء وخمسة أبواب للشيعة. عشان هيك حملوا هذيك الطائفة على الباب بمعنى الكبوة في الحائط، وحملوا هذه الطائفة على معنى الباب بمعنى الطريق إلى الباب. طبعا ما دمنا نتكلم عن الباب يحسن إشارة إلى الفضيل لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في الخبر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن حلقة باب الجنة، لأنه كل باب له حلقة، إن حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على فصائح الذهب، يعني الباب مفصح بالذهب، فإذا دقت الحلقة على الصفحة دقت فإذا دقت الحلقة على الصفحة طنت الحلقة وقالت يا علي. طبعا بالنسبة إلى هذا قالت يا علي لتعرف أن الدخول إلى الجنة هو قائم هو معتمد على ولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة لهذا رح نرجع لعدو لمناسبة أخرى غير مناسبة الحلقة وطمطها. بما يحسن الإشارة إلى أنه ليش أبواب الجنة أكثر من أبواب جهنم، طيب ليش مش سبعة سبعة؟ طبعا هذا رد على الدروز وردا على الإسماعيليين اللي بيأكسوا رقم السبعة، لأن الدروز هن فرع من الإسماعيلي مش شيء آخر. فيما بعد اني صار لهم كتاب وصار لهم معتقد وصار لهم احتياج روايات، بس بعد اللي حد هلا بيأكسوا رقم السبعة. الإسماعيليين أيضا بيأكسوا رقم السبعة وبيقولوا لك سبع أراضين سبع سماوات، صح سبعة أبحر صحيح، بس هي كمان في ثمان أبواب الجنة شو بتسووا فيها؟ إذا كان الدليل على إنه والله حصل لإني بالسبعة إنه والله ورا سبع سماوات، طيب شو بتساوي بإنه ثمان أبواب الجنة؟ شو بتسوي فيها؟ 12 شهر أربع فصول ما عدد مش مركبة على السبعة. على كل السؤال الوجيه الذي يطرح نفسه انه ليش ابواب الجنة اكثر من ابواب جهنم، ليش بيكون سبعة سبعة او اثنين باثنين؟ السبب اشارة الى الواحد مثلك المتدبر لا يلتفت انه طرق رحمة الله اكثر من طرق غضب الله جل وعلا. لذلك قال الله جل وعلا ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها عن جهنم أولئك عنها مبعدون. من الذي سبق لهم الحسنى؟ ما كل البشر تبعا لعملك سبقت من الله الحسنى بشفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تشمله الشفاعة شفاعة النبي والأئمة، هؤلاء الذين سبقت لنا من الله الحسنى. من باب طبعا المشاكل شوف بآية الشورى اللي هي الآية الوحيدة اللي فيها الأمر بحب أمير المؤمنين، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. هم بيقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، هذه الحسنى
التي سبقت من الله مرتبطة بحب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. أولئك عنها عن جهنم مبعدون. فلما كان في رحمة شفيعة لابد من تجد الأبواب حتى يقول لك أن أسباب الرحمة أكثر من أسباب الغضب. على كل مما لا شك فيه إذا كان للجنة أبواب، حتى هناك هذه الجنة تتزين بغاية الخلق، تتزين بفاكهة. الله خلق الخلق حتى يعبد، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب في الخبر، خبر في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. كيف تجمع بينهم؟ هي الآية بتقول لك إنه علة الخلق العبادة، هذه الحديث القدسي بيقول لك علة الخلق المعرفة. هل هذا بيلزم التناقض؟ بيلزم التناقض إذا أنت بدك تفسر العبادة بالمعنى الموجود بذهنك، عبادة بمعنى الصلاة والصوم صحيح، بس إذا بدك تلتفت إلى أن التفكر، إلى أن معرفة، إلى أن معرفة الله هي من أعظم مصادق العبادة، وذلك نوم العابد أفضل من قيام الجاهل. إذا التفت أن العبادة إلى مفهوم واسع أشمل من الأعمال والعقائد، فأفضل العبادات هو التوحيد، هو المعرفة. عشان هيك أجمع كل المفسرين إنه الغاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون. ليش أجمعوا؟ أجمعوا بسبب الحديث القدسي. طيب ضمن الموردين الخبر المشهور قول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما عرف الله إلا أنا وأنت. فغاية الخلق تحقق بالنبي الأعظم وبأمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم، والبيع كله مثل إطار حتى يتآنسوا. طيب هذا المأوى مأوى الخلد، بدي أنا وإياك وكل الناس المؤمنين بدي يدخلوا له إن شاء الله. مش لازم أن ينكتب على بيبه السبب في الدخول، لازم إذا كان لازم مكتوب على باب الجنة الأساس اللي بيدخلك الجنة. لذلك الأخبار وردي، نبتدئ بأخبارنا لأنه أبرك فيها نفس الأئمة، عن جابر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أخو رسول الله قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألفي عام. في خبر ثان عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أدخلت الجنة. هذه الأخبار المعرجية بتدل أنه دخل الجنة، بس دخل الاطلاع. أدخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوبا بالذهب: لا إله إلا الله، محمد حبيب الله، علي ولي الله، فاطمة أمة الله، الحسن والحسين فصلة الله على مبغضيهم لعنة الله. في خبر ثالث وهو أجمع، خبر عن رسول، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء قال لي جبرائيل: قد أمرت الجنة والنار أن تعرض عليك. عشان هيك قلنا بهذه الجلسة أنه دخل النبي من باب تشريف الجنة والنار أن تعرض عليك. قال: فرأيت الجنة وما فيها من النعيم، ما ألف والمنعمين والمنعمين،
ورأيت النار وما فيها من العذاب ما أسوأ المعذبين أنا بجنة البرزخ، والجنة فيها 8 أبواب على كل باب منها 4 كلمات كل كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل بها، وللنار 7 أبواب على كل باب منها 3 كلمات كل كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل بها. فقال لي جبرائيل عليه السلام اقرأ يا محمد ما على الأبواب، فقرأت أما أبواب الجنة فعلى أول باب منها مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله لكل شيء حيلة، وحيلة العيش 4 خصال القناعة وبذل الحق وترك الحقد ومجالسة أهل الخير. وعلى الباب الثاني مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله لكل شيء والتفقد للفقراء والمساكين. وعلى الباب الثالث مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله لكل شيء حيلة، وحيلة الصحة في الدنيا 4 خصال قلة الكلام وقلة المنام وقلة المشي وقلة الطعام. وعلى الباب الرابع مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم والديه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت. وعلى الباب الخامس مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله من أراد أن لا يظلم فلا يظلم، ومن أراد أن لا يشتم فلا يشتم، ومن أراد أن لا يذل فلا يذل، ومن أراد أن يستمسك بالعروة الوثقى في الدنيا والآخرة فليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن ولي الله. وعلى الباب السادس مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن ولي الله من أراد أن يكون قبره وسيعا فسيحا فليبني المساجد، ومن أراد أن لا تأكله الديدان تحت الأرض فليسكن المساجد، ومن أحب أن يكون طريا لا يبلى فليكنس المساجد، ومن أحب أن يرى موضعه في الجنة فليكسو المساجد بالبسط. وعلى الباب السابع مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله بياض القلب في 4 خصال عيادة المريض واتباع الجنائز وشراء الأكفان ورد القرض. وعلى الباب الثاني مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله من أراد الدخول من هذه الأبواب فليتمسك ب4 خصال السخاء وحسن الخلق والصدقة والكف عن أذى عباد الله تعالى. يمكن أطلنا لأنه خبر طويل بس بعد أنه تتم لابد أن نقرأ ما قرأه النبي عن على أبواب النار. شوف كل أبواب الجنة مكتوب عليها الشهادات الثلاث: الشهادة لله بالوحدانية، الشهادة للنبي بالنبوة، الشهادة لأمير المؤمنين. ورأيت على أبواب النار مكتوبا على الباب الأول 3 كلمات: من رجى الله سعد، ومن خاف الله أمن، والهالك المغرور من رجى غير الله وخاف سواه. وعلى الباب الثاني من أراد أن لا يكون عريانا يوم القيامة فليكسل الجلود العارية في الدنيا، من أراد أن لا يكون عطشانا يوم القيامة فليسق العطاش في الدنيا، من أراد أن لا يكون يوم القيامة جائعا فليطعم البطون الجائعة في الدنيا. على الباب الثالث مكتوب لعن الله الكاذبين، لعن الله الباخلين، لعن الله الظالمين. على الباب الرابع مكتوب ثلاث كلمات، أذل الله من أهان الإسلام، أذل الله من أهان أهل البيت، أذل الله من أعان الظالمين على ظلمهم للمخلوقين. على الباب الخامس مكتوب ثلاث كلمات، لا تتبع الهوى فالهوى يخالف الإيمان، ولا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من رحمة الله، ولا تكن عون للظالمين. وعلى الباب السادس مكتوب أنا حرام على المجتهدين، نعم باب النار، أنا حرام على المتصدقين، أنا حرام على الصائمين. وعلى الباب السابع مكتوب ثلاث كلمات، حاسبوا نفوسكم قبل أن تحاسب، ووبخوا نفوسكم قبل أن توبخوا، وادعوا الله عز وجل قبل أن تمدوا عليه ولا تقدروا على ذلك. بالواقع بالنسبة لهذا الأمر كما رأيت أن اسم الأمير المؤمنين والنبي والمولى جل وعلا مذكور على أبواب الجنة من أسباب الدخول، بس مش مذكور على أبواب حينئذ النار، لأنه مش من أسباب الدخول إلى النار أن يكون توحيد أو أن تكون نبوة، الإيمان بالتوحيد أو الإيمان بالنبوة أو الإيمان بولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. يمكن أن راح طيل شوي بس آخر شنعوبي أو آخر شنقولي بخطبتي، استغنى الله يحفظه بعد ما زال حي الشيخ علي الأحمدي صاحب كتاب مكاتيب الرسول، كان دايما يقول نحن لو عقائدنا كلها كل كتب العقائد عندنا بتبلى، وكل أخبارنا بتضيق بتروح نهائي، قادرين أن نستدل على أنفسنا وعلى العالم، مش على أمهات العقائد، على تفاصيلها، على قضاء الأمير المؤمنين الجزئي التي لا تعد ولا تحصى، على كل حركة وسكن ممن نعتقد في الأئمة صلى الله عليه وسلم، قادرين نستدل على هذا كله بأخبار السنة بأخبار العالم. انت بتصور انه انا ذكرناه بس موجود باخبارنا، هذا الموجود في ازيد منه في اخبار السنة، مش هنذكر كل ما يوجد في اخبار السنة، لكن من باب المثال البغدادي في تاريخ بغداد الجزء السابع صفحة 287 قال رسول الله صلى الله عليه وآله مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أخو رسول الله قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألفين عام. نفس الخبر ورد عندهم في تاريخ بغداد الخطيب المجلس. أيضا ابن المغازي في كتابه المناقب بيقول عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله مكتوب على باب الجنة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألفي عام محمد رسول الله وعلينا. كذلك أخبار هي بحدود ستة أخبار، ويردي أيضا أخبار خوارزم في كتاب المناقب صفحة 86، أيضا أورد محب الدين الطبري في كتاب الرياض النظرة بصفحة بالجزء الثاني صفحة 694، وأورد الهيثم في كتاب مجمع الزوائد الجزء التاسع صفحة 111. هذا الخبر أيضا نحن ذكرنا هذا الخبر، ذكرنا خبر ثاني أنه وعلى مبغضيهم لعنة الله مع ذكر الحسن والحسين وزيدة النساء. هذا أيضا أورد أخطب خوارزم في المناقب صفحة 240، وهذا من كبار علماء الشافعي متوفى 562. بيقول عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله علي حبيب الله الحسن والحسين صفوة الله فاطمة أمة الله على مبغضيهم لعنة الله. الزيادة عندهم انه هن اوردوا خبر انه حتى على اوراق الشجر في ديخ الجنة يعني هذا خبر مش ولدك. اورده ابن حسنوي في كتابه في بحر المناقب صفحة 31 قال قال رسول بيحدده طبعا عن رسول الله لما عرج بي الى السماء وعرضت علي الجنة وجدت على اوراق اشجار الجنة مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله الحسن والحسين صفوة الله. طبعا الاخبار اذا ما نذكر ايضا اورد السيوطي في كتابه ذيل الليالي صفحة 66 ايضا اورده الذهبي هذا المتعصب في كتابه ميزان الاعتدال الثاني صفحة 217. وبناء على ذلك هذه المنقبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يذكر اسمه على باب الجنة هو من باب التدليل لهذا الداخل قبل أن نتكلم عن كيفية الدخول على أن سبب الدخول إلى الجنة متعلق بهذه الأمور الثلاثة بتوحيد الله جل وعلا بنبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أما كيفية الدخول هذا ما يوجب بحثه إلى الجلسات المقبلة وندعو الله جل وعلا أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.